بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل للإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. باب إرخاء الستور. وبه إليه قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل وأنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت كان يقول إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق الرجل عليها وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه. قال مالك أرى ذلك في المسيس إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني وقال لم أمسها صدق عليها فإن دخلت عليه في بيته فقال لم أمسها وقالت قد مسني صدقت عليه. باب المقام عند البكر والأيم.
اللهم صل
وسلم على أصحاب محلولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد
معلوماتك ومداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون
وغفل عن ذكرك
وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أصحاب مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه
وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون
وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
اللهم صل أفضل صلواتك على أصحاب مخلوقاتك سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكل ما
ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغراء وبيان أحكامها على لسان عبده وحبيبه خير الورى، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه الكبرى وعلى من والاهم في الله واتبعهم بإحسان سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين أعلى الرحمن لهم قدرا وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى جميع الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين يرى ولا يرى. وبعد، فيذكر الإمام مالك في هذا الباب عليه رحمة الله تعالى ماذا يجب من المهر إذا دخل الرجل بزوجته أو طلقها قبل الدخول بها. وإذا طلقها قبل الدخول بها لم تلزمها العدة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وأما ما الذي يلزم، فإن كانوا قد سموا المهر وفرضوا الصداقة فإنه إذا طلق قبل الدخول بها فنصف ما فرض وسمي من المهر، كما قال سبحانه وتعالى وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أن يسامحوا فلا يأخذوا شيء أو يسامح الذي بيده عقدة الزوج فيترك الصداق كله أو المهر كله. ومتى يحكم أنه دخل بها؟ قال جماهير أهل العلم إذا وطئها فقد دخل بها فعليه نصف المهر، فعليه المهر كاملا، وإن لم يطئها وإن اختلى بها فإنما يلزم نصف المهر. ويقول باب إرخاء الستور جمع ستر، وأراد بالتخلية بين الزوجين. يقول نقل عن سيدنا عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق أي كاملا. وهذا يشير إلى أن مذهب سيدنا عمر أن مجرد الخلوة بالزوجة تقتضي وجوب الصداق كاملا وإن لم يمسها. وأوله المالكية قالوا إذا ادعت أنه مسها. وذكر أيضا عن سيدنا زيد بن ثابت إذا دخل الرجل بامرأته فأرخط لمستور فقد وجب الصداق، مثل قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك روى عن سيدنا سعيد بن المسيب كان يقول إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق الرجل عليها، وإذا دخلت في بيته صدقت عليه، يعني إذا اختلف فادعى أحدهما الدخول وأنكر الآخر. فهذا كلام سعيد بن المسيب وكان عليه الإمام مالك ورجع عنه وجعل المصدقة هو المرأة سواء كان الدخول بها في بيتها أو في بيته. ومذهب سعيد بن المسيب الذي كان عليه الإمام مالك ولذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق الرجل عليها، أي فادعت أنه مسها وأنكر ذلك فيصدق الرجل، وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه، وإذا دخلت عليه في بيته فادعت المسيس وأنكر ذلك صدقت عليه. وهذا التفريق بين أن يكون في بيته أو في بيته كان مذهب مالك ورجع عنه، ومذهب سعيد بن المسيب قال مالك أرى ذلك في المسيس إذا دخل عليه في بيته فقالت قد مسني، وقال لما أمسها صدق عليها، وإن دخلت عليه في بيته فقال لما أمسها وقالت قد مسني صدقت عليه، أي باليمين. وحملوا أيضا قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أن بالخلوة حيث كانت يكون القول قول الزوجة في دعوى المسيس وإن أنكر الزوج. وحملوا قول سعيد هذا على الخلوة بالمرأة إذا كانت الخلوة في منزل الزوجة فالقول قول الزوج في إنكار المسيس، وإن كان في منزل الزوج فالقول قول المرأة. وقال أن أنه في بيته ينبسط أكثر وتقل هيبته بخلاف في بيت أهلها، فإنه يصحبه الانقباض والحياء في البيت الذي يزوره أو ينتقل من بيت أهلها. فلهذا فرق بين الحالين. إذن فهذا الحكم، فإذا اتفق الزوجان وأقر بالدخول فالأمر واضح، وإذا اختلف في ذلك فالجمهور على أنه أن القول قوله لكن بيمينه. والواجب إذا طلق دون أن يمسها نصف المهر، وإلا أن يعفون يعني النساء ويقول لا نريد نصف ولا أقل من نصف بل سامحناهم، أو يعفو الذي بيدي عقدة نكاح الزوج يقول خذوا كله ولا تردوا إلي نصفا ولا أقل من نصف بل خذوا الجميع، فهذا بالتراضي إذا عفوا عن ذلك، وأن تعفوا أقرب للتقوى. وهكذا اتفق أهل العلم على أن الصداقة يجب كله بالدخول، وكذلك بالموت إذا مات أو ماتت واختلفوا إذا طلق من دون أن يمس فحينئذ فيه النص الصريح ما طلبنا قبل مسنة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ويعفو الذي بيده عودة النكاح وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قرأ
باب المقام عند البكر والأيم. وبه قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت. فقالت ثلث. وبه قال حدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه كان يقول للبكر سبع وللثيب ثلاث. قال مالك وذلك الأمر عندنا. قال مالك فإن كانت له امرأة غير التي تزوجها فأنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوجها بالسواء، ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها.
وفي هذا الباب يذكر الحق إذا أحدث امرأة وعنده نساء غيره، فإنه إن كانت بكرا فلها حق سبعة أيام لا تدخل في القسمة للبقية، وإن كانت ثيبا فلها ثلاثة أيام لا تدخل في القسمة في البقية، وإن كانت ثيبا فسبع عندها فعليه أن يقضي التسبيع أي المبيت سبع ليال عند كل واحدة من الباقيات من زوجاتي. وهذا الذي ذكره في الحديث باب المقام بمعنى الإقامة والمبيت عند البكر ثيباتي بالفتح مقام وبالضم مقام، وقد قرئ به في القرآن الكريم في قوله تعالى قال طائفة منهم يا أهل مثرب يا أهل يثرب لا مقام لكم في قراءة لا مقام لكم في قراءة. المقام عند البكر أو المقام عند البكر المراد به الإقامة، والمراد بذلك المبيت الذي وجب فيه في, 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 في الأصل العدل فيه إلا أن يحصل بينهم التراضي والعفو والصفح. فإذا تزوج امرأة وعنده نسوة غيرها فإن كانت بكرا فلها حق في أن يقيم عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فلها حق أن يقيم عندها ثلاثا ويدور ولا يحسب ذلك للبقية. فإن أرادت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعليه أن يقيم عند كل واحدة من الباقيات سبعا لأجل العدل إلا أن يحصل بينهم العفو. وهكذا ذكر لنا قصة النبي صلى الله عليه وسلم في تزوجه بأم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية. وقد تزوج صلى الله عليه وسلم بعد أن قتل زوجها شهيدا في أحد، وبعد أن انقضت عدتها خطب ليكفل أولادها ويضمهم إليه ويربيهم صلى الله عليه وسلم، ولتنقل عنه الأحوال فيما يتعلق بالشريعة الغراء لما كان عندها من عقل واستيعاب حسن. وكانت هي التي روي عنها أنها كانت تشكر أبا سلمة زوجها عليه رضي الله وتذكر حسن خلقه، وأنها التي سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بمصيبة فقال الحمد لله إن الله إني رجل اللهم أجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وخلف له خير منها. فلما جاء خبر قتل زوجها أبي سلمة قالت هذا الدعاء وقالت في نفسها: من أجد خيرا من أبي سلمة؟ ما أرى أن يجد الحديث أبدله الله خيرا منها. وقالت: ولا أرى مثل أبي سلمة في الرجال من يحسن خلقه مع أهله يقوم مثل أبي سلمة. ولكن قالته معظمة لأمر الشارع. بعد انقضاء عدتها جاءت خطبتها من قبل النبي فكان خير من أبي سلمة ومن مثل الأرض من مثل أبي سلمة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وصلى الله على نبينا وآله وصحبه أجمعين. فكانت آخذة عنه صلى الله عليه وسلم شؤون بلاغه وكثيرا من الأحكام المتعلقة بالنساء خاصة وأحكام الشريعة عامة. وكان من مواقفها المشهورة المشهودة أنها تداركت الصحبة الأكرمين بوجودها بعقلها وذكائها في صلح الحديبية. فإنه لما تم الصلح بينه وبين قريش فأمر الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا ويحلقوا رؤوسهم ويرجعوا من عند الحديبية. وتثاقل الصحابة عن ذلك لما يرتجون أن يغير رايه ونظره وأن يدخلوا إلى مكة، فما رأى منهم ما يعتاد منهم من قيامهم بالمبادرة بأمر إذا أمر. فتغلى على أم سلمة فشكى لها ذلك، وكانت معه في غزوة الحديبية. قالت: رسول الله، أتحب أن ينحروا ويحلقوا؟ قال: نعم. قالت: فلا تكلمهم ولا تقول لهم ولا تأمرهم، ولكن اخرج أنت بنفسك وادعو إلى بدنك فانحرها، وادعو حلاقك فإنهم سيتبعونك. فتداركتهم حتى لا يصيبهم بتأخرهم عذاب ونقص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمره. فخرج عليه الصلاة والسلام ونحر ودعا بالحلاق فحلق، فأقبل الناس يحلق بعضهم بعضا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من الغم من المبادرة مع كراهتهم لأن يرجعوا من دون عمرة. ولكن خبأ الله في ذلك الفتح، وقد قال في عموم ما أرشد عباده: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر. وهذا يحصل في حياة الإنسان كثيرا ليعلم عظمة تدبير العليم الخبير. حتى قص علينا سبحانه أنه لما جاء الملائكة سيدنا لوط عليه السلام سيئ بهم وضاق بهم، قال: هذا يوم عصيب، إيش المشكلة اللي تحصل هذا اليوم من هؤلاء الضيوف عزة كرام وأكرمهم وقومي لئام مذين، كيف نتصرف معهم اليوم؟ وإذا بهم معهم الفرج كلهم معهم، هلاك أولئك القوم وهو في البداية سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، وقال: هذا يوم عصيب. وجاءه قوم يهرعون لي، قال: يا هؤلاء بنات قوم تزوجوا النساء، أي بنات أهل القرية، بنات هو سماهم بناته. قالوا: ما لنا في بناتك من حق، ما لنا غرض، ما بنريد النساء، وإنك لتعلم ما نريد. قال: لو أن لي بكم قوة وآوي إلى ركن شديد. ولما ذكر صلى الله عليه وسلم قال: لقد أوى لوطن إلى ركن شديد، هو إيواؤه إلى الله تبارك وتعالى. فقالت الملائكة: لو أن رسل ربنا نحن ملائكة ولن يقدروا لن يصلوا إليك، وأرسلوا ورتبوا معه وهؤلاء نزلت عليهم الكارثة في مكان منصرفوا وهربوا. فشهدوا أنه في البداية استثقلهم، وإذا بالخبر معهم والخير معهم، وهكذا يحصل للإنسان في حياته كثيرا. فينبغي أن يحسن التفويض إلى ربه ويقوي ثقته به ويعتمد عليه ويعلم أن ما اختاره له هو خير مما اختاره لنفسه. وكان ينوي في الدعاء بالعافية لإمام حسن بن صالح البحر، فإذا طلب الله العافية وقال عافني نوى العافية من التدبير واختياره، يقول عافني من تدبيري واختياري لتكرمني بحسن تدبيرك وجميل اختيارك لي أنت، جميل اختيارك لي وحسن تدبيرك لي أنت أحسن من تدبيري واختياري. لا إله إلا الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة عليها رضوان الله تبارك وتعالى قال لها عند انقضاء 3 أيام، قال لها ليس بك على أهلك هوان، أي احتقار ولا استخفاف، يعني عندي عزيزة غير مهانة ولا مذلة ولا فقيل أراد قبيلته وقيل أراد نفسه، صلى الله عليه وسلم يقول عند أهلك هوان، ليس بك عند أهلك هوان، يعني لست بهينة علينا ولا هينة في قبيلتك وجماعتك، إنما نريد إكرامك، ولكن هذا أمر شرعي. وقد قال من قال من أهل العلم والسيرة أن ذلك منه صلى الله عليه وسلم تنزل وليكون قدوة لأمته، وإلا ففي حق نفسه لا يلزمه القسم بين النساء، ولكنه كان يقسم وكان يعدل ليكون قدوة، وكان يتنزل صلى الله عليه وسلم في لأهله ليكون قدوة لأمته صلى الله عليه وسلم. قال إن شئت سبعت لك، أي أقمت عندك 7، وسبعت عندهن، أي أقمت عند كل واحدة منهن 7، وإن شئت ثلثت عندك، اكتفيت على 3 إذا أقمت ودرت عليهن كعادته من ليلة 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 ليلة، وأنه ما يلزم 3 عند الأخريات لحق هذه لكونها جديدة أو في ارتباطها به. وهكذا كان مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي وغيره، أنه إذا سبع بالنسبة للثيب يسبع، وإن ثلث فلا عليه، ولكن قال اسمه أبو حنيفة وغيره من الأئمة أنه إذا أقام 3 ثلث عند الأخريات، وإن أقام 7 عند الأخريات. وقالت ثلث، أي اختارت أم سلمة الاكتفاء بالثلاث. لماذا؟ لأنه رأت إذا سبع عندها فستطول بعده بعد ذلك عنها للمر 7 البقية، فمتى يصل إلى عنده، فاختارت أن تقصر تلك المدة مع حرص على إقامته عندها، فاختارت 3 مع أخذها بثوبه صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أنها تحرص على مقامه، ولكن ما تحب أن يطول أيام بعده عنها. وهكذا ففي التخيير في الثيب بين 3 بلا قضاء أو 7 وقضاء، هكذا عليه الجمهور. وكما أشرنا أنه ما يحتاج إلى قضاء في 3، وكذلك إذا كانت بكرا فلا يحتاج القضاء في 7. وسمعنا ما قال أبو حنيفة أنه يجلس عندهن كما يجلس عندها، إن كان 7 وإن كان 3. وذكر عن حميد الطويل البصري عن أنس بن مالك موقوفا، وقد ورد أيضا مرفوعا كما ذكره الإمام بن حجر في الفتح وغيره، أنه قال للبكر سبع وللثيب ثلاث، أي حق للمرأة إن كانت بكرا أن يقيم عندها سبعا، وإن كانت ثيبا أن يقيم عندها ثلاثا. قال مالك وذلك الأمر عندنا، قال فإن كانت له امرأة غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء، ولا يحسب على الذي تزوج ما أقام عندها، سواء كانت بكرا فأقام سبعا أو ثيبا فأقام ثلاثا، والله أعلم. يقول ابن عبد في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا في المحبة بين النساء فلتميلوا في القسم كل الميل فتذروك المعلقة، وعاشرهن بالمعروف، وراعى الشرع التربية والتسوية والتقويم للنفوس والبعد عن إثاراتها وعن موجب الوحشة والتنافر والتباعد بين الناس في مختلف شؤون الحياة، ومنها ما يتعلق بهذا النظام الأسري. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، والله يرزقنا تعظيم شريعته والعمل بها، وقلت لك اجتداء بنبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، والقيام بسنته على الوجه الأرضى للحق ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأحيا بذلك الإيمان في قلوبنا، وأحيا بذلك ديارنا ومنازلنا وأهلينا، وجعلنا من الذين استجابوا فحيوا حياة الأبد لله ولرسوله، ومن الذين استقاموا فارتقوا مراق القرب والمعرفة والمحبة والرضوان في لطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.